اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمعنا بهم في جنات النعيم. آمين آمين. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عنوان اللقاء اغتنام مواسم الطاعات، لأننا في موسم من أعظم مواسم الطاعات في السنة كلها. وحتى يعني نخرج من هذا المجلس بأكبر استفادة، فأود أن أقدم بعدة مقدمات. أول مقدمة، السنة عندنا من حيث فضل الأيام تنقسم إلى قسمين: أيام فاضلة، مواسم فاضلة، وأيام لا فضل لها، أيام عادية. ممكن يبقى عندنا مواسم فاضلة، أيام فاضلة، وأيام عادية. الأيام الفاضلة دي بتبقى منصوص عليها بالفضل من الكتاب والسنة، تأتي آية فتدل على أن هذا الموسم أو هذه الأيام أيام فاضلة، يأتي حديث فيدل على أن هذه الأيام أيام فاضلة. طيب ماذا يعني قولنا هذه الأيام أيام فاضلة أو هذا موسم فاضل؟ معناه أن هذه الأيام أيام العمل الصالح فيها أعظم أجرا وأكثر من حيث أفضليته عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن إجزاء رب العالمين وأن جزاء رب العالمين سبحانه وتعالى عليه أضخم وأعظم. يبقى عندنا يوم عادي العمل الصالح فيه عادي من حيث الجزاء والأجر، عادي بمعنى الطبيعي، الجزاء الطبيعي والأجر الطبيعي. لكن يجي موسم الطاعة يبقى العمل الصالح فيه أعظم أجرا وأكثر جزاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويبقى احنا عارفين إنه السنة عندنا قسمين: قسم فاضل أيامه فاضلة، أزمانه فاضلة، يضاعف فيه الطاعات وتضاعف فيه أجور القربات، ويكون العمل الصالح فيها ليس كالعمل الصالح في غيرها. وقسم ليس فاضلا من حيث أنه لم يأتي في الشرع دليل على أن هذه الأيام أيام فاضلة من حيث زيادة أجور الطاعات أو آثام المعاصي والسيئات والعياذ بالله. دي مقدمة هامة عشان ندرك إن السنة عندنا جزئين: مواسم فاضلة وأيام عادية. طيب عاوزين نقسم بقى المواسم نفسها. في مواسم ثابتة، مواسم ثابتة، وفي مواسم عارضة. في مواسم ثابتة، مواسم عارضة. المواسم الثابتة عندنا هنلاقيها بتأتي كل عام في نفس الوقت، لا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا. زي إيه؟ زي شهر رمضان، زي الأشهر الحرم اللي احنا فيها دلوقتي، اللي احنا في شهر منها، زي يوم عاشوراء ده موسم، زي العشر الأوائل من ذي الحجة رغم أنها في شهر محرم لكنها جوه الشهر وجوه الموسم في موسم تاني، جوه الفضل في فضل آخر. فدي اسمها مواسم ثابتة، مواسم ثابتة. عندنا مواسم أخرى اسمها مواسم عارضة، مواسم عارضة. زي ايه؟ زي حد ربنا اكرمه وطلع عمره مثلا، فده موسم، لكنه موسم عارض، موسم عارض بيجي كل ما الانسان كده يقرر في كل سنه مره، كل سنه مرتين، ثلاثه، اربعه، مفيش مشكله، كل كام سنه مره، المهم ان ده موسم برضه. لازم يبقى عارف ان الموسم ده موسم بتزداد فيه اجور الطاعات والقربات. واحد ربنا اكرمه طلع حج، ده موسم عارض، فرغم ان هو بيحج في شهر محرم، في شهر، معذره، في شهر حرام، شهر ذو الحجه، وهو من الاشهر الحرم، فبيبقى جمع الزمان الفاضل مع المكان الفاضل مع العمل الفاضل. وإذا عندنا، وده المقدمة الثالثة بقى، قدمنا بمقدمة أولى إن الأيام مواسم وأيام عادية، والمقدمة الثانية إن المواسم نفسها تختلف من مواسم ثابتة ل أو مواسم عارضة. المقدمة الثالثة اللي أنا عاوزكم تاخدوا بالكم منها هي إنه المواسم في نفسها تتفاضل، المواسم في نفسها تتفاضل. فممكن احنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله عندنا كل أسبوع موسم، كل أسبوع يوم الجمعة ده موسم إيماني، كل جمعة في موسم إيماني ربنا عز وجل بيفتح فيه أبواب السماء للداعين. ربنا عز وجل جعله يوما مباركا يجتمع فيه الناس على سماع الآيات والأحاديث والذكر الحكيم، فهذا موسم. عندنا شهر رمضان موسم، عندنا موسم جوه شهر رمضان اسمهم العشر الأواخر من رمضان، عندنا موسم جوه العشر الأواخر من رمضان اسمهم ليلة القدر. فرغم أن رمضان في ذاته موسم، موسم عظيم جدا، بتعتق فيه الرقاب كل ليلة، وتفتح فيه أبواب السماء، وتصفت فيه الشياطين، إلا أن العشر الأواخر دول أعظم وأعظم، إلا أن ليلة القدر أعظم من كل ده. ليه؟ لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلازم الإنسان يبقى مدرك أن المواسم دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، في غاية الأهمية والخطورة. إحنا قدمنا ب3 مقدمات، عاوز أضيف لهم مقدمة رابعة وأقول لماذا جعل الله عز وجل لنا هذه المواسم. فتحوا بقى دماغكم عشان نفهم. طب ربنا عز وجل ليه ما جعلش السنة كلها موسم؟ طب ليه ما جعلش المواسم كتير على الأقل؟ يبقى عندنا كل شهر 5 6 7 أيام زي رمضان، أو عندنا رمضان بيجي 3 4 مرات في السنة، ليه ده ما حصلش؟ لحكمة سبحانه وتعالى هو يعلمها، لكن هنقول يا جماعة المواسم دي من أعظم المعينات على اغتنام سائر الأوقات وسائر الساعات. فيجي شهر رمضان يشحنك شحنة محترمة، يجي بعد رمضان شهر ذو الحجة والعشر الأوائل من ذو الحجة تشحنك وتزود إيه من شحنك، يجي بقى بعد ذو الحجة محرم أفضل الصيام عند الله، ويجي جوه محرم موسم تاني هو إيه، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء الذي يكفر الله عز وجل بصيامه سنة كاملة، وبعد عاشوراء يعني تخف المواسم شوية لغاية شهر رجب، شهر حرام تعظم فيه الطاعات وتضاعف فيه القربات وكذلك تضاعف فيه المعاصي والسيئات. كده احنا عندنا 4 مقدمات. المقدمة الخامسة، ودي مقدمة في غاية الخطورة، أنه ما من موسم طاعة، ما من موسم طاعة ضاعفت فيه الطاعات والقربات إلا وضاعفت كذلك فيه المعاصي والسيئات. فلم يتكرم الله سبحانه وتعالى على عباده بزمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة فيه مضاعفة للحسنات وزيادة في القربات وفي جزاء الأعمال الصالحات إلا وكذلك كان العكس بالعكس، هنالك مضاعفة في السيئات وفي المعاصي والخطيئات وفي الآثام في حساب أعمال العباد السيئة. فده مهم جدا إنك تبقى عارف إنه لما يفتح لنا موسم طاعة زي اللي إحنا فيه ده، يبقى نفس الموضوع إحنا على خطر عظيم في إنه إحنا ما ينفعش نرتكب فيه معصية. ولله المثل الأعلى، بس لو أردنا نشبه مثلا هيبقى زي والدك أو والدك بيأمرك بحاجات طول السنة وأنت بتعملها، ممكن تقصر أحيانا كذا، أنت يعني هو بتحاول إنك تطيعه قدر المستطاع، لكن في وقت من الأوقات والدك يحتفي بيك جدا ويقول لك خد الفلوس دي وخد السيارة بتاعتي كمان اقضي بيها مشاويرك النهاردة لو انت عاوزها، وخد انت كنت طلبت مني كذا في يوم كذا خد هذا الأمر، وانت كنت أردت كذا في يوم كذا خد، وأفاض عليك من الكرم ومن العطاء ومن الجود، ثم انت وانت لسه واقف قدامه رحت جاي مخالف أمره. في أي الموقفين سيكون عليك الوالد أشد غضبا؟ في هذا الموقف الذي أفاض عليك فيه بالعطايا والهبات، ولا في يوم عادي هو أمرك بأمر كده وبعدين أنت إيه كسرت عنه أو قصرت عنه؟ لا شك أنه هيكون غضبه وامتعاضه واشتياط غيظه في اللحظة اللي أفاض عليك بيها، لأنه وكأنه هو ده يعني رد الجميل، وكأنه هو ده جزائي لما أردت أن أحسن إليك تسيء إلي وترد جميلي سوءا وشرا وأذى. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فرب العالمين يريد أن يقول لنا فتحت لكم أبواب الأجور العظيمة وسهلت لكم الطاعات وضاعفت لكم أجور القربات وقبلت توباتكم وأقلت عثراتكم وأغثت لهفاتكم وأجرت كرباتكم وأذهبت غمومكم وكروبكم وفعلت لكم وفعلت لكم، ثم بعد ذلك أنت تقابل هذا بالعصيان؟ لا، إذن وقتها يكون الحساب أشد وأشق، وقتها يكون الحساب أشد وأشق. ولذلك يا إخواني انتبهوا لهذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة شديدة الخطورة. إن رب العالمين لما تكلم عن الأشهر الحرم ذكر هذا الأمر، قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إيه هي الأربعة الحرم؟ لازم تكونوا حافظينها كويس، ما ينفعش يبقى في مسلم مش حافظ أسماء الأشهر الحرم، ما ينفعش. ما ينفعش يبقى في مسلم مش عارف إيه الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الطاعات، بيضاعف فيها القربات، وكذلك بيضاعف فيها إثم المعاصي والسيئات. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية وواحد منفرد. ثلاثة متوالية اللي هم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد اللي هو احنا فيه دلوقتي رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. الأربع أشهر دول هذه هي الأشهر التي يضاعف الله عز وجل فيها الأجور ويضاعف فيها كذلك السيئات. وخدوا بالكم، ودي حتة على الهامش تحت مهمة برضو مهمة جدا، لم يضاعف الله عز وجل الحسنات في باب من الأبواب إلا وضاعف فيه السيئات كذلك. والأمثلة على ده إيه؟ الأمثلة على ده الأشهر الحرم اللي إحنا لسه قايلين الآية في سورة التوبة فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إيه تاني؟ بيت الله الحرام. تخيل واحد ربنا أكرمه بعمرة، واحد ربنا أكرمه بزيارة بيت الله الحرام وذهب إلى بيت الله الحرام ورأى الكعبة وكذا، ثم هنالك أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ما عقوبته؟ تخيل إن مجرد إرادة المعصية في بيت الله الحرام توجب العذاب الأليم من رب العالمين. مجرد الإرادة، لا يعني هو لم يفعل ولم يرتكب المعصية. ليه؟ لأنه الصلاة في البيت الحرام بكم صلاة؟ صلاة في الكعبة بكم صلاة؟ بمئة ألف صلاة. الصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة. فبالتالي لما يضاعف الله عز وجل لك الطاعات بهذا القدر العظيم من المضاعفة، تخيل صلاة واحدة بمئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة ده أنت بتصلي في الشهر كله 150 صلاة. 150 صلاة يعني يا جماعة، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السنة كلها، السنة كلها احنا بنصلي فيها 1800 صلاة، 1800 فرض. العشر سنين، العشر سنين احنا بنصلي فيهم 18000 فرض، ماشي كده؟ العشر سنين. الخمسين سنة، الخمسين سنة احنا بنصلي فيهم 90000 فرض، 90000. تخيل الفرض الواحد بأكتر من صلاة 50 سنة. يعني لو جيت تحسب هتلاحظ ان المضاعفات مضاعفات عظيمة جدا، وده مش عشان احنا نستاهل، ده عشان الرب كريم سبحانه وتعالى، عشان رب العالمين سبحانه وتعالى عطاؤه واسع وكرمه غزير وهباته وفيرة، ليس لعطائه حد ولا لكرمه منتهى. فيجي رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لك كل هذه الفتوحات، وتيجي انت في الآخر تريد أن تعصي الله سبحانه وتعالى، يا نهار أبيض، ده يبقى ده عبد سوء. ولذلك رب العالمين قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه يعني في البيت الحرام، بإلحاد يعني بمعصية، بإلحاد بظلم يعني بمعصية. ومن يرد يا جماعة، ومن إيه؟ مش ومن يفعل، مش ومن يرتكب، مش ومن يعصي، ومن يرد، مجرد الإرادة، مجرد اجتماع القلب على المعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنا يعني أشدد عليكم في هذا الباب، المواسم دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، الأيام اللي احنا فيها دي في منتهى الخطورة. ما ينفعش يبقى في واحد عايش الأيام دي ومش مقدر عظمتها، مش مقدر إنها أيام في غاية الخطورة والأهمية. أريد أن أضيف إلى هذه المقدمات التي بدأت بها مقدمة أخرى. ما هي هذه المقدمة؟ وهي الأخيرة قبل أن يعني نسرد كيف نغتنم ونستغل هذه الأيام في أحسن استغلال في التقرب إلى الله عز وجل والوصول إليه. هذه المقدمة تقول إنه يا جماعة إحنا أعمارنا قصيرة، إحنا أعمارنا قصيرة، ممكن نعيش 50 سنة، وده يبقى عمر كويس بالنسبة لأعمار الناس في هذه الأمة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فهي المسألة الآن، المسألة الآن إنه إحنا كده كده هنعيش يعني كام سنة؟ عشرات سنين كده، سنين معدودة وخلاص وانتهينا. 50 سنة، 40 سنة، ممكن أقل، ممكن أكثر بقليل، الله أعلم. ممكن حد يموت فينا دلوقتي، ممكن حد من اللي بيسمعني ده يموت بكرة، ممكن حد يقفل اللقاء بتاع النهاردة ويموت على طول، الله أعلم. إحنا يعني ننتظر الموت يأتينا في أي لحظة، لكن أهم شيء نكون متجهزين له. فتخيل أنت هتموت إمتى؟ هتموت مثلا عندك 50 سنة، 60 سنة، في واحد هيموت عنده 60 سنة وعمل أعمال تضاهي 60 سنة، لكن في واحد تاني يا جماعة هيموت وهيأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو مش عمل بقى سنة، ده هيقابل الله سبحانه وتعالى بيعمل 50 ألف سنة. تخيل واحد يكون مكتوب له في صحيفته عمل 5 آلاف سنة و8 آلاف سنة. ما هو احنا، هو احنا الأمة دي، الأمة دي مباركة، الأمة دي جعلت خير الأمم بسبب فضل الله عليها وكرم الله عليها. احنا خير الأمم بسبب كده يا جماعة، بسبب انه أعمارنا قصيرة، لكن البركة اللي أتاحها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى كثيرة ووفيرة وغزيرة. ازاي رب العالمين سبحانه وتعالى جعل أعمارنا قصيرة ازاي؟ لكن في أعمال تخلي أعمارنا آلاف السنين. تخيلوا كده معايا، لو واحد أدرك ليلة القدر 10 سنين بس، 10 سنين ده يعني ممكن واحد فينا دلوقتي يكون عمل كده ليلة القدر 10 سنين، يعني لو بلغ وهو عنده 13 سنة 12 سنة، يعني هو عنده 22 23 سنة، يبقى أدرك ليلة القدر 10 سنين. وليلة القدر الواحدة خير من 1000 شهر يا جماعة، هي لا توازي 1000 شهر، لا ده هي خير من 1000 شهر، يعني أفضل من عمل 83 سنة. يعني لو هو أدرك ليلة القدر 10 سنين ورا بعض، يعني 830 سنة، 830 سنة عبادة. تخيلوا يا جماعة، يكتب له عبادة 830 سنة في 10 سنين بس، ما بالكم لو واحد أدركها 20 سنة ب 1660 سنة، تخيلوا لو واحد أدركها 30 سنة ب 2000 وشوية، تخيلوا لو واحد أدركها 40 سنة ب 3000، تخيلوا لو واحد أدركها ب 50، إيه ده؟ لا ده الموضوع طلع كبير. وخدوا بالكم ده مش ب 2000 ولا 3000، ده بأحسن من 2000، يمكن تبقى يروح لربنا يوم القيامة يلاقي في صحيفته عبادة 5000 سنة. راح عمرة في مرة، وده راح حج في مرة، وصلى في الحرم 100 صلاة، ولا 150 صلاة، ولا 200 صلاة، والصلاة الواحدة ب 100 ألف. إذن يا جماعة إحنا في حاجات كتير غافلين عنها. ممكن واحد يجي يوم القيامة يلاقي هو عادي، هو ده هو صلى ركعتين بس في يوم كده ما كانش عامل حسابه، يعني يلاقي الركعتين دول محسوبين له 50 ألف ركعة. ممكن، أيوة ممكن، إيه المشكلة؟ إزاي؟ صلاهم في رجب، ورجب ده شهر حرام، شهر بتتضاعف فيه الأعمال. ولذلك يروى عن ابن عباس إنه النافلة في رمضان ب 1000 نافلة فيما سواه. ليه؟ لأن ده رمضان، خد بالك ده رمضان، ده شهر رجب، ده شهر محرم، ده شهر ذو القعدة أو ذو الحجة، ده عاشوراء، ده يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ اليوم الفاضل العظيم الذي تتنزل فيه من الرحمات ما لا تتنزل في غيره. هتبقى أنت قاعد كده تقول يا نهار أبيض، ده إحنا غافلين، ده إحنا غافلين. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد أجرا. تخيلوا اللي بيسمع الحديث ده، اللي بيسمع الحديث ده هو سيدنا عبد الله بن عمر، كده كان معدي فوقف، فلقى النبي بيقول للصحابة الكلام ده، فكان في يده حصن فرمى الحصى على الأرض وضرب الأرض برجله وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. لما تيجي تفهم، انت احيانا بتكون مش مدرك عظمة الحاجات اللي بتحصل حواليك، بس لما تدرك هتعرف ان انت قد ايه غافل، وقد ايه مغبون، وقد ايه كنت مضيع اجور عظيمة جدا جدا جدا. فرغم ان الامة دي امة اعمارها قصيرة، لكن اعمالها اجورها كثيرة. لكن سبحان الله، كم من إنسان غافل ومغبون، كم من إنسان غافل ومغبون. سيدنا نوح كان أعمار قومه آلاف السنين، 2000 و3000 سنة ده بالنسبة له كان رقم عادي. دعوة سيدنا نوح بس كانت 950 سنة، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما بيدعو قومه بس، دعوة بس فقط، ده غير عمره قبل الدعوة اللي هو الله أعلم كام. أعمار آلاف السنين، آلاف السنين، ماشي، آلاف السنين. ورغم كده أمتنا هذه خير الأمم على الإطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الله، يا سلام يا سلام، الحمد لله يا رب، الحمد لله. والله يا جماعة الواحد جسمه بيشعر لما بيسمع الأحاديث اللي فيها تفضيل هذه الأمة، تفضيل نحن، وإحنا ما سبحان الله إحنا مين عشان نفضل؟ لكن كرم الله الكريم بسبب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احنا فضلنا بسببه. مش النبي كان بيبكي؟ النبي كان بيبكي، بيعيط عشان عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين يقول لجبريل: يا جبريل اذهب لمحمد فاسأله ما يبكيك وأنا به أعلم. يعني هو يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد حتى يجيب له سؤاله رب العالمين، وهو يعلم لماذا يبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيذهب جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا محمد ما يبكيك؟ طب اتعيط ليه؟ لماذا تبكي؟ فيقول له: يا جبريل أمتي 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 أمتي. فيذهب جبريل إلى الرب العلي سبحانه وبحمده فيقول له: يا الله إنه يقول أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل له: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا سلام، شفتوا بقى الجمال، شفتوا العظمة، شفتوا الجمال وشفتوا العظمة. رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي تكفل أن يرضينا بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إرضاء له وإكراما له وجبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ودمي وروحي، فداه كل ما أملك صلى الله عليه وسلم. لذلك فإحنا فضلنا بسبب هذا الأمر، إنه إحنا الآخرين في الأمم لكننا الأولون يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا خير الأمم على الإطلاق. ولذلك في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه مثل هذه الأمة والأمم من قبلها كمثل رجل استأجر أجراء، فأعطى لهذا حقه وأعطى لهذا حقه وأعطى لهذا حقه، ثم أتى الأجير الأخير فأعطاه حقه وفوق حقه. فجاء له واحد من الأجراء فقال له: يعني أنت أعطيت هذا حقه ويزيد ولم تعطنا إلا حقوقنا فقط. فيقول له هذا الرجل: وهل بخستك من حقك شيئا؟ طب أنا بخستك من حقك شيء؟ أنت خدت اللي أنت عملته بالظبط، أنت عشت 1000 سنة 2000 سنة واشتغلت فيهم، أنت خدت الأجر بتاعهم بالظبط. لكن الثاني ده كان عمره قصير، فبارك الله عز وجل لنا في أعمال أخرى حتى نضاهي هذه الأمم. ففي ناس يا جماعة من هذه الأمة هتيجي يوم القيامة بأعمال صالحات تضاهي مئات وآلاف السنين. مش عاوزين نكون مغبونين، وعاوزين نكون ومش عاوزين نكون خسرانين، عاوزين نكون فايقين ومركزين إنه إحنا ندرك فضل وبركة هذه الأيام، لأنه دي مش أيام سهلة أبدا، دي أيام عظيمة جدا جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم، ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لنا هذه الأيام عشان نشحن بها بقية السنة، عشان نشحن بها بقية السنة. تيجي بقى الأيام الفاضلة والمواسم الفاضلة تشتغل فيها أعمال صالحات فتعينك على إكمال المسير بقية العام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده حديث مهم واحفظوه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهره لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم عسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. تخيل، ممكن واحد كده، دي من نفحات ربنا، المواسم الفاضلة من نفحات ربنا، الأماكن الفاضلة من نفحات ربنا. فلو واحد فينا اتفتحت له السكة دي، فتحت له نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، لا يتركها أبدا، لا ينبغي أن يتركها أبدا، يتعرض لها. شوف بقى اللفظ اللي احنا هندخل فيه للشق الثاني من الدرس دلوقتي، اللي هو كيفية الاغتنام. شوف ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن اللي ربنا سبحانه وتعالى نفحات، يعني بقى فيوضات وكرامات من رب العالمين على عباده. طب نعمل ايه؟ فتعرضوا لنفحات ربكم عسى احدكم ان تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها ابدا، فلا يشقى بعدها ابدا. فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نتعرض لكرم الله سبحانه وتعالى ولوجود الله ولعطاء الله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتعرضوا لنفحات ربكم عسى احدكم ان تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها ابدا. فانتوا تعرضوا لنفحات الله. طيب كيف نغتنم؟ انت يعني عرفتنا يا دكتور احمد قدر هذه الايام وعظمتها واهميتها وخطورتها، طيب كيف نستغلها احسن استغلال؟ اقول لكم: تعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى. وهذا التعرض يكون بامرين: هذا التعارض يكون بأمرين، احفظوا الكلام بتاعك ده كويس جدا جدا وافهموه ركزوا فيه واعملوا فيه. هذا التعارض يكون بأمرين، الأمر الأول بكثرة الأعمال الصالحات، زي كده لما المدير في شركة يقول يا جماعة اليومين الجايين دول أنا مثلا يعني هطلع حد من الشركة للحج، اختار حد اطلعه للحج، وسكت فالناس هتعمل ايه؟ الناس هتبدأ انها ايه تتعرض، يعني ايه؟ يعني تقعد تتملق، تقعد اللي عنده وظيفة معينة يتقنها على احسن وجه، ده مش هيتقن الوظيفة بس، لا ده هيعمل الوظيفة وفوق الوظيفة كمان، لو واحد مطلوب منه ان هو يخلص الحسابات لا ده هيخلص الحسابات ويعمل جرد ويتابع على الموظفين زمايله ويروح يشوف المدير لو عاوز حاجة، صح كده؟ صح ولا لا؟ ايوه طبيعي. لو واحد مطلوب منه ان هو ينظف مثلا لا ده مش هينظف، ده هينظف وهيغسل ويمسح ويعطر ويفرش كده سجاجيد ويجيب ورد يعلقه على مش عارف ايه، ليه؟ لانه يا جماعة ده في حاجة خطيرة جدا هتحصل، اكيد المدير هيختار حد هو بيحبه، هو رآه مجتهد في عمله، هو رآه بيبذل بيتعرض، شفتوا بقى الكلمة الجميلة بيتعرض، ده ايه؟ ده اول حاجة من التعرض، الاكثار من الاعمال الصالحة. اتنين الدعاء الخاشع الذي يعني يمتلئ بالتملق والتذلل والمسكنة والتضرع لله رب العالمين سبحانه وتعالى، الدعاء الطويل اللي فيه تعرض بقى لله، السؤال المباشر يقول له يا رب أنا، يا رب أنا عاوز النفحة دي، يا رب يا رب أنا عاوز، يا رب أنا مسكين وفقير وضعيف وذليل وحقير وعملي الصالح قليل وزادي قليل وزل لي كثير ومعصي غزيرة، ويعني لو وردت بعملي هذا سأهلك، لكن يا رب أنا عاوز النفحة دي اللي ما شقاش بعدها أبدا يا رب، يقعد يقول له كده، ما هو ده فتعرض، فتعرضوا لنفحات ربكم، فتعرضوا لنفحات ربكم قلنا بكثرة العمل الصالح وبالدعاء. فيجي بقى الموظف ده هو بعد ما ينظف ويغسل ويمسح ويكنس ويجيب ورد ويعطر ويفرش كده سجاجيد ويجيب لوح كده مكتوب عليها حاجات جميلة ومش عارف ويزين بيها المكان ويعمل مش عارف ايه، ما ده انت كنت بتمسح قبل كده بالعافية، لا ما هو خلاص الوقت ايام مختلفة، ليه؟ لان المدير كمان يوم او يومين هيقول فلان الفلان انا اخترته انه يطلع في رحلة الحج اللي جاية، فاجتهد جدا. طيب بعد ما يعمل الكلام ده كله نفسه برضه مش هتهدأ، هتعمل ايه؟ هتروح تسلم كده تقول له ازيك يا استاذ فلان على المدير ده اهو، ازيك يا استاذ فلان اخبار حضرتك ايه مش عارف ايه، وتقعد تتملق وتقعد تثني عليه، ده والله حضرتك مدير محترم جدا ومن ساعه ما جيت والله ده الشركه في غايه الجمال، ويعني الشركه تطورت تطورا مبهرا واحنا مش عارف كده، يقعد يتملق له عشان ياخد الايه؟ عشان ياخد المكافأة ولا ياخد الفلوس ولا ياخد رحلة الحج ولا ياخد ايا يكن الجائزة اللي هو عملها والغنيمة اللي هو عملها دي. طيب بعد حتى الثناء يروح جاري مهاله كده يقول له ما فيش اخبار عن رحلة الحج، ما فيش اخبار عن الهدية اللي حضرتك قلت عليها، ما فيش اخبار عن المكافأة اللي حضرتك قلت ان انت ان شاء الله هتديها لواحد من الشركة. وبعد ما يقول له كده هيقول له طب يا استاذ فلان والله يعني ما تنساناش، يعني والله انا يعني انا والله الدنيا معايا ضيقه وما في حاجه ماسه للمكافاه ده، هي عشان اسد ديوني بس الله يبارك لك، وعشان مش عارف ايه، يا جماعه بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل الكلام ده وكلنا يعني عارفينه وبنشاهده وبنعلم طبيعه الناس فيه، لكن سبحان الله احنا نيجي عند ربنا سبحانه وتعالى ونعطل، نيجي عند ربنا سبحانه وتعالى يعني انا اسف حاسس ان احنا يعني مزهدين كده مش في دماغنا، لا يا جماعه ليه؟ لماذا نتعامل مع الدنيا بحماس وبقوه تركيز ببذل بسعي ونيجي عند الآخرة نشتغل كده بقلوب باردة؟ ينفع كده يا جماعة؟ ينفع يكون سعينا وبذلنا وتركيزنا على الدنيا أكثر من الآخرة؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. فيجي بقى الموظف ده واقف قدام مدير يقول له يعني والله ما تنسانيش بالله عليك يا أستاذ فلان، لأنه أنا يعني المكافأة دي والله ربنا يعلم هتفك عني زنقتي إزاي، وهتخليني أسد ديوني إزاي، وهتخليني يعني هتخليني أعرف إن أنا أجيب للعيال الحاجات اللي هم محتاجينها، وأنا مش عارف إيه. يقعد بقى إيه يسرد من إيديه. طب وأول يوم خلص يزهق؟ لا ما يزهقش، يجي تاني يوم ليه؟ ما هو الموضوع يستاهل، الموضوع كبير قوي، ده رحلة حج يعني هيدفع له 250 300 ألف جنيه عشان يروح يحج، مبلغ كبير قوي. أو قال يا جماعة لا ده أنا هديله 300 ألف جنيه في إيده مثلا مكافأة، مبلغ برضه مش قليل. فيجي تاني يوم يسأله يقول له يا سعادة البي، هل حضرتك شفت الموضوع؟ هل ظهر ليك اللي مش عارف إيه؟ هل كذا هل كذا؟ ويجي الموظف فلان يعمل نفس الموضوع، ويجي الموظف فلان يعمل نفس الموضوع. ولله المثل الأعلى. إحنا عاوزين نبقى كده مع ربنا، إحنا عاوزين نبقى كده مع ربنا يا جماعة، عاوزين نبقى يا في منتهى التضرع والمسكنة، في منتهى المذلة والخضوع والخشوع والتملق بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو طلب منك عمل، لا تعمل العمل ده على أحسن وجه، وتزيد عليه كمان شوية أعمال، وتزيد فوق الأعمال دي أعمال كمان، وتزيد فيها أعمال كمان، وبعد ما تعمل الكلام ده كله تروح له بقى تقول له يا رب يا رب يعني ما رأينا الخير إلا منك، وما عرفنا الجود إلا عنك، وما يعني وثقنا إلا بك، وما توكلنا إلا عليك، ما رأينا منك إلا الخير كله والفضل كله والجود كله والعطاء كله والتيسير كله والإكرام كله، وتقعد تتملق إلى الله سبحانه وتعالى تقول له نعم الرب أنت وبئس العبد أنا، نعم الإله أنت وبئس العابد أنا، نعم الكريم أنت وبئس المتعرض أنا، نعم المانح المعطاء أنت، نعم الجليل العظيم الغفور الودود أنت، وبئس العبد الحقير الذليل أنا، يا رب أنت كذا وكذا وأنا كذا وكذا. وتبدأ تدخل في هذه الأمور وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتقلل منك أنت ومن شأنك ومن عملك ومن نفسك، ثم تدعوه سبحانه وتعالى الدعاء المباشر بما يعني بما أنت تريده. يا رب هذه الأيام أيام فاضلة، يا رب ما تعديش الأيام دي إلا وأنت غفر لي ذنوبي كلها يا رب، إلا وأنت يعني أعطيتني من هذه النفحة وأكرمتني بهذه النفحة، فلا تجعلني أشقى بعدها أبدا. وتتكلم بهذه الصورة كده وهذه الصيغة بكل قوة وبكل إقبال وبكل تركيز وبكل حيوية قلب وبكل إقبال على الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يعني دعونا نتصرف مع الله سبحانه وتعالى ونعامل الله كما نعامل الـ يعني الذين نؤمل منهم خيرا في الدنيا والذين نرجو منهم خيرا في الدنيا. يا عباد الله والله يعني هذه شهور عظيمة جدا جدا، شهر رجب شهر من أعظم 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 المواسم في السنة كلها، وهو من أعظم الممهدات لرمضان. فرجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فإذا أنت لم تبذر الآن ولم تسقي في شعبان، كيف يعني ستحصد في رمضان؟ والشاعر يقول إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. فابذروا الآن يا عباد الله، يا شباب ويا بنات، هذا زمان العمل وهذا أوان الجد، هذا أوان الجد، فابذروا الآن حتى تحصدوا في رمضان، وابذروا الآن حتى تحصدوا في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السباقين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساعين لمرضاته، السائرين على طريق رضاه، وأن ينورنا غنائم هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا من نفحاته وبركاته ما يرضى به عنا، فلا يجعلنا نشقى بعد ذلك أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنا سعيد بلقياكم وسعيد بمن نظم هذا اللقاء. شكر الله أكاديمية رحم من أمرنا وجزاهم خير الجزاء، وجزى الله كل من قام على هذا اللقاء خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتهم وحسنات الحاضرين جميعا والسامعين جميعا. آمين آمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعبد الفقير زال له عصيانه وسيئاته وتقصيره وتفريطه في حقه سبحانه وبحمده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعبد الفقير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن العبد الفقير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلب العبد الفقير، فكم لنا من زلل وكم لله من فضل وعفو وغفران. نسأله سبحانه وتعالى من فضله وعفوه، ونعوذ به من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا ومن نزغات شياطيننا ومن أوامر أنفسنا السيئة. نسأله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته، ونعوذ به من السوء والشر والخذلان والتقصير. آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا والذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.